صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل الشيخ على شغلة ممكن.
تفضل، من حضرتك؟
أنا ابن محمد بن أريحة.
تفضل يا أخي محمد، حياك.
عفوا، بدي أسأل لو سمحت، هلا ممكن مثلا في الشغل محل ما بكون عم بشتغل، مدير الشغل اللي عندنا مثلا هو يقيم فينا وإحنا نصلي البنات وراه كلياتنا، بيصير هلا إحنا نصلي وراء إمام مثلا غريب؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
أيوة، السلام عليكم، تفضلي يا أختي.
عليكم السلام. هذه صحبة إلي قالت لي سألي لي الشيخ.
تفضلي.
جوزها ميت وبدها تحج، إلها 3-4 سنين بتروح تقدم، فيش إلها محرم، أولادها مش عندها، وفي ولد عندها بس بحكي هاتي.
ماله؟
بحكي هاتي.
ابنها؟
قاطعها.
بدها تحج ومرة كبيرة يعني في السبعينات. قالت لي قايلين لها ناس خذي هوية جوزك، مية جوزها وقدمي عليها، بنوبهم حرمان حرمانية.
ماشي، نعم تفضلي.
والسؤال الثاني،
نعم،
أنا في عادة يعني بصلي كتير الحمد لله رب العالمين، وقبل ما أخلص الإشي إشي بصير يعني بندق، مش ندر، ما هو ندر، إشي بقول لي يعني صومي أو صلي، هذا بثبت علي أو وسواس شيطان أو إشي؟ وشكرا.
العفو، حياك الأختي. معنا إذن اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال بقود يا شيخ أستاذنا الكريم، مدرس في وكالة الغوث.
نعم.
تعرض لحادث سير.
مدرس
في وكالة الغوث الدولية، في وكالة الغوث.
نعم.
تعرض لحادث سير.
نعم.
توجه للتأمين ليأخذ حقوقه. قام التأمين بتعويضه عن أمرين، الأمر الأول ما دفعه من علاج ومواصلات وتعويض عن الآلام التي تعرض لها، أما الأمر الثاني وهو الأهم كان بتعويضه عن قيمة 10 أيام من دوامه في وكالة الغوث، مع علم أن هذا الموظف كان عنده إضراب للوكالة في هذه الأيام، وكان يعمل يعني مو يومي، يعني كل يوم بيعمله بخبزه، ليس موظف رسمي. هل هذا المال الذي أخذه حلال وإن كان حراما ماذا يعمل به؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله. العفو. معنا أيضا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
سؤال لشيختي لسيادة الشيخ، والله أنا عقدت قران لابني، أنا من القدس.
نعم.
عقدت قران لابني في محكمة بير زيت، كانت رويته من الضفة، فالمأذون بطلب منا طلب، ما بعرف إذا هو شرعي أو مش شرعي، إنه لازم يكون توابع للمهر، إحنا فيش بينا اتفاق، بس انا اللي بعرفه انه توابع المهر بتكون اما عفش بيت او اشياء زي هذه.
اما ايوه
هو كان مصر انه اما ذهب او مصاري ينحط. فما بعرفش في اشي زي هيك بالشرع عنا او بالمحكمة يعني بتنص انه يكون في توابع مهر، مع العلم انه في مهر وفي متأخر. في اشي زي هيك انه في توابع مهر ينص انه ذهب او نقود او اي شيء.
نعم ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم. حياك الله. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول عن التأمين، تأمين السيارات، يعني انا بعرف انه مفروض علينا لكن بدي اسأل كحكم الشرع يعني هل هو في حرمة او لا، وهل في فرق بين التأمين الشامل او تأمين ضد الغير يعني بانواعه. السؤال الثاني السؤال يعني عن عجوز عندها مرض الكذا وحاطينها بربيش بول، كانت تصلي يعني لكن بعد ما صار عندها في خلل احيانا في البربيش ودائما بتحس انه في نجاسه او يعني على ثيابها وصعب تغير كل حتى يعني حركتها صعبه فقطعت الصلاه، فاحنا يعني نحكي لها انه ما بصرش فبتحكي انا حاسه انه دائما في نجاسه معنا بتغير يوميا، فبدها تعرف حكم الشرع انه يعني اذا يعني صعب كل فرض ايش تعمل يعني انه عشان تستمر في الصلاه.
ماشي. الله يزيك. من اي منطقه حضرتك اختي؟
من جمعين.
حياك الله. ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه. ومعنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
من سلفيت.
حياك الله. تفضل.
هديك الأسبوع كان في سؤال إنه مثلا بيكون واحد عم ينتي يعني بتدردش المواقع الدردشة والفيسبوك و...
نعم.
مثلا صار بيكون عم ينتي بنات ممكن يكون هيك فيها شيء غلط إنه مش فاق يعني اللي داي بس عن طريق الدردشة مع بنات، يعني مش ضروري إنه بنات مع بنات، انه بنت مع شاب او شاب مع بنت. والسؤال نعم. الثاني انه اذا كان يعني صليت والفجر وتاني يوم الصبح يعني تذكرت انه كان ثيابي مش طاهر، فشو الحكم هون؟ هيك الصلاة ولا كيف؟ مقبولة او لا؟ مضح.
ماشي ان شاء الله اسمع الجابة. الله يعافيك. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي.
بارك الله فيكم على البرنامج هذا.
وفيك حياك الله.
يا أسأل حضرتك نفسي السؤال، أنا عندي حساب توفير إلي ولزوجتي ولأولادي اثنين. معي شيخي
أستاذ. نعم معك حساب توفير.
هذا حساب توفير موجود عندنا بالداخل، أنا من كفر قاسم، هذا حساب توفير موجود في بنك ربوي.
نعم.
هذا الحساب عندنا مثلا بحط حساب لعشر سنين مسكر، بقدرش أطلع منه المصاري. على العلم انه هذا الحساب مثلا كل شهر بنزل فيه 1000 شيكل مثلا وبزيد، بعرفش قديش فوائد او شو ما بسموهم بزيد. هل انا استطيع اني اخرج الربا او الفوائد هذا اللي بتزيد على الحساب؟ مثلا عامل حسابي 12 شهر مثلا بفوت 12000 شيكل، هل ما بعد ما فوق ما بنزل 12000 شيكل بقدر اصلح من الحساب الخاص مش من حساب التوفير تبع الاولاد او حساب التوفير انا؟ مفهوم السؤال؟
فضيلة الأستاذ دكتور، السؤال واضح أم في بحاجة استفسار؟
لا ماشي
واضح. ماشي إن شاء الله اسمع.
واضح جميل.
ماشي إن شاء الله اسمع.
يسلم الله رضا عليك.
حياك الله. العفو. نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف بعد ذلك. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو مرحبا.
حياك الله. تفضل أخي. وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا لكم على هالبرنامج اللي بتقدموني إياه.
الله يبارك فيك. العفو.
لو سمعت هذيك اليوم انا وشاب صاحبي صلى في البوت يعني برا، هل يجوز
الصلاة في الحذاء؟ ماشي ان شاء الله اسمع. من اي منطقة حضرتك؟
انا عمر شتي من تل.
حياك الله اخي عمر. ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الاستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالاجابة. الاخت المستمع ام محمد بن اريحة تسأل عن الصلاة خلف مدير المؤسسة التي تعمل بها، هو إمام والموظفات تصلي خلفه، هل تجوز الإمامة خلف رجل غريب كما قالت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنه ليس من شروط الإمامة أن يكون الإمام زوجا أو محرما للمأمومة. وانت بتشوف يا أختي في المساجد وفي الحرمين وفي الأقصى وفي أي مسجد، بس بجوز انت يعني عشان قضية مصلى. أنا اللي بدي أقوله، يصح أن يأم مدير المكتب بالموظفات فيصلوا الظهر أو العصر جماعة، بس بدي أحط قيد بقول بشرط ألا يحصل فتنة. واحد بقول لي شو الفتنة تتصور تحصل؟ أنا لا مش متصور، لكن بدي أحط هذا القيد. يعني لو شعرت الفتاة إنه باقتدائها بهذا الرجل في الصلاة قد يترتب على هذا فتنة، حتى لو بعد الصلاة مثلا أو شيء، فلا يجوز لها. أما كإمامة شخص غريب بامرأة فهذا لا حرج فيه.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للمستمعة أخرى لها سؤالان. سؤاله الأول تقول: امرأة زوجها متوفى، لا يوجد عندها محرم سوى ابنها وهو يقاطعها، هل يجوز أن تأخذ هوية زوجها لتقدم المعاملات من أجل الحج؟
لا، لا يجوز. لكن أنا أدلها على طريق أيسر، أنه حتى ابنها المقاطعها لو أرسلت له، أنا متأكد مهما كان عقوقه رايح يعطيها الهوية وتسجل ويكون محرم إلها إذا طلع لهم إن شاء الله. إذا راح ابنها فهذا هو الكمال والتمام إن شاء الله، وإذا ما راحش فعلى فتوى كثير من أهل العلم الثقات إنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا وجدت صحبة مأمونة من النساء. أما أن تأخذ هوية زوجها فهذا يعني بيكون فيه الكذب واضح.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول بأنها تصلي كثيرا، وبعد انتهاء الصلاة يأتيها كأنه خاطر يقول لها صلي أو صومي، هل هذا يعني أواجس مثلا، أم يعني ربما يكون هذا من الشيطان، أم ماذا تأويل ذلك؟
والله أنا يعني بقول لها إذا الوضع مش مقلقك أنت أو مش معتبرة أنه في شيء مضايقك، انسى الموضوع تماما. وانت كل ما يجي عبالك تصلي هذه طاعة لله، ان اجي عبالك تصومي هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، اعني نافلة. لكن بالنسبة للفريضة فيش ان اجي عبالك ولا ما اجي عبالك. بالنسبة للفرائض هذه واجبة عليك ان تؤدى في وقتها. اذا هو الموضوع مقلقك وشعر بمشكلة فعلا يعني بكون وسواس، او بكون قد يكون يعني مشكلة في نفسية او شيء، وعلاجها سهل، كما أن العين تمرض وتعالج عن طبيب العيون، أو الأذن تمرض وتعالج عن طبيب الأذن، النفس تتعب وتعالج عن طبيب النفس. يعني أما ما دام الأمر مش مقلقها ومش مؤثر على حياتها الطبيعية، معناه الأمر طبيعي ولا تقلق.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين. يقول: أحد المدرسين تعرض لحادث سير وتوجه للتأمين ليأخذ حقوقه وأعوض.
والله أنا نعم. عشان بديش أدخل في التفصيلات،
تفضل.
يعني بديش أحط الأمر في ذمتي، لأنه أنا بالنسبة للتأمين الصحيح يعني متوقف في الإجابات عن هذا الموضوع. فأنا أقدر عليه أن يسأل من يثق بدينه. أنا لو ذهب لمفتي منطقته، والحمد لله عندنا في فلسطين كل محافظة فيها مفتي أو أي شيخ يأمن إنه عنده دين وعنده إن شاء الله علم، فيمكن أن يسأله وأن يعذرني يعني في هذا الموضوع.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال الأخ المستمع من منطقة القدس، يسأل عن عقد القران والمهر المكتوب المسمى. يقول: هل من الشرط في العقد أن يعني ينص على وجود توابع للمهر؟
شوف يا أخي الكريم، وظيفة الذي يعقد الزواج المكلف من قبل المحكمة، سواء عقدت الزواج في المحكمة أو في بيت العروس، وظيفته أن يسجل في وثيقة عقد الزواج ما اتفق عليه الزوجان. وإحنا يعني ما اتفق عليه الزوج مع ولي الزوجة. الآن في عندهم خانة، في عندهم مكتوب وتوابع المهر، فعادة الذي يكتب عقد الزواج مفروض فيه يسأل هذا السؤال، لأنه في عنده نقطة بدي يعبيها، يقول لهم طيب أنتوا كتبتوا المؤجل 1000 دينار، المعجل 1000 دينار، والمؤجل 2000 دينار، ما هي توابع المهر؟ الآن من حق الطرفين حسب اتفاقهم يقولوا والله غرفة نوم تقدر ب2000 دينار، أو يقولوا عفش بيت تقدر ب10000 دينار، أو يقولوا لا توابع للمهر. والأصل أنه يكتب هذا الكاتب لا توابع للمهر، ولا يفرض عليهم أن يكتبوا توابع مهر.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة.
وطبعا أنا تقدم. يعني بدي أأكد في هذا الموضوع، يعني في مثل هذه القضايا اللي منظمة في قوانين وعن طريق دائرة القاضي أو المحكمة الشرعية أو ما إلى ذلك، أنا أنصح أن يتوجه للمحكمة ويعرض لهم الموضوع وسيجد حلها إن شاء الله وبيسر
إن شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمع من جماعين ولها سؤالان. سؤالها الأول عن التأمين على السيارات، هل ما حكمه والفرق ما مع التأمين الشامل؟
التأمين على السيارة جائز، لأنك أنت لا تستطيع أن تأخذ ترخيص للسيارة إلا إذا عملت عليها التأمين. يعني عشان واحد يقول لي قبل شوي قلت متوقف، أنا أنصح إلى كنت أنا دائما أفتي أقول يا أخوان ما دام في حاجة دعت للتأمين فأنا أنصح أن يكون أقل أنواع التأمين. الآن في ناس بيقولوا يعني الرأي المخالف بيقول يا أخي طب أنت بتحكي هذا أيام ما كان في تكافل اجتماعي بين المسلمين، العاقلة تتحمل مع قريبها الالتزامات المالية التي تتبع كدية وما إلى ذلك، الآن العاقلة ما فيش حدا بتعرف حدا، ف يعني بناء على هذا الكلام يجيز الطرف الآخر التأمين حتى لو كان شاملا. أنا أنقل وجهة النظر الأخرى. الآن في عندنا شركة تأمين تكافلي على الأقل، يعني هم بسعوا جاهدين إنهم يكونوا معاملاتهم شرعية، وإن كان هناك بعض الملاحظات لكن بظل إنه فكرتهم أولى. فأنا أنصح الواحد لو أمن عند هذه الشركات تأمين شامل أو تأمين أي تأمين إن شاء الله لا حرج
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، امرأة عجوز مريضة ومضطر لتركيب بربيش لها وتشعر بوجود نجاسة، فبالتالي قطعت صلاتها.
لا يجوز أن تقطع صلاتها. طيب ماذا تعمل هذه المرأة؟ ربنا في القرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون في إنسان بيقدرش يمسك البول لكن بيقدر يمشي على رجليه وبيقدر يحرك يديه كويسة، ففي هذه الحالة عليها أنه عندما تصلي إن تكون ثيابها طاهرة ما استطاعت، فإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
مع وجود النجاسة على الثياب لا يسقط عنها، لا يسقط عنها الطهارة اللي هي الوضوء. واحد يقول لي كيف بدك تجمع بين الأمرين؟ إحنا يا إخوان اللي بدي أقوله إنه إحنا لما نقول طهارة هذا بسموها طهارة حكمية. يعني شو معنى حكمية؟ يعني الشارع حكم علينا إنه إذا حصل منا ناقض من هالنواقض نعمل هذا الشيء، ولا هي عمليا يعني لو جيت تحسبها بالعقل البول أو الغائط يخرج من مكان غير المكان اللي أنت قاعد تغسله ومش عارف إيش، فهذه طهارة حكمية اسمها، فلا يسقط عنها أن تتوضأ، وإذا كانت عاجزة عن استعمال ماء أن تتيمم، أما أن تترك الصلاة لا، حتى لو كانت مش مستطيعة توقف وينايم مع ظاهرها ما بصير تترك الصلاة، ولو في آخر يعني آخر حل بالنسبة لها لو أومأت بعينيها إيماء، يعني كيف إيماء؟ تحرك عينيها بس تحريك، فالصلاة لا تسقط إلا إذا الإنسان فقد عقله.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من منطقة سلفيت، لها سؤالان. سؤالها الأول عن الحديث عبر الإنترنت والفيسبوك والدردشة بين الشباب والفتيات، لكن كما قالت يعني ربما يكون هنالك حديث من أجل الدعوة والهداية.
يعني شوف، أنا اللي بدي أقوله مقدمة، الشيطان له مداخل كثيرة. الشيطان بيجيش للإنسان اللي بيكون متدين وبقول له روح إذني، ولا بقدر عليه في هذه، بس بيجي من مدخل في خير وهو ماشي في الطريق بيبقى حافر له حفرة ولا حاط له 100 مطب فيها. هذا أنا اللي بدي أقوله. الآن مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك اللي هو أشهر إشي عندنا إحنا في بلادنا، وبكونوا مجموعات وبدعوا بعض وبنضم إلهم، بصير يعني كأنه ما مع بعض، يعني بصير حديثهم كل واحد بكتب إشي على الصفحة بشوف الثاني وبتواصلوا مع بعض وبيحكوا مع بعض. أنا الذي يعني أفتي به إنه بديش أقول حرام، أنصح بأن لا يكون هناك تواصل بين الشاب وفتاة في موضوع الهداية. أما في موضوع غير الهداية فبناء على إذا ترتب على هذا محاذير شرعية بصير الأمر حرام. ومدام في كثير من الأحيان، يعني أنا مثلا بحكم بوصفي مثلا الناس عرفت أنه أنا شيخ وربنا أكرمني وأفتي الناس، وهذا يتصل بي وأسأل أسئلة، يعني في إشكالات تحصل نتيجة حصول التواصل الاجتماعي. كما قلت أنا بديش أتجرأ أقول حرام، لكن بدي أقول إنه إبليس إذا أراد أن يلبس على إنسان بجهوش إلا من الباب اللي يستطيع أو بقدر عليه فيه. فأنا أنصح أنت هالباب هذا اللي بدك تهدي فيه واحد، أو الكلام موجه للرجل، هالباب بدك تهدي فيه واحدة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك مثلا، لا يا عمي إلغي هالباب واكسب حسنات من أبواب كثير. هذا أنا الذي أرى.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول: صلاة الفجر وفي اليوم الثاني وجدت أو تذكرت أن على ثيابها نجاسة، فهل يجب عليها إعادة الصلاة؟
نعم يجب عليها إعادة الصلاة، وإن شاء الله ربنا يتقبل منها
إن شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من كفر قاسم، كان سؤاله عن حساب توفير في بنك ربوي وإخراج ما يمكن أن يكون بدلا عن، تفضل.
هو أنا فهمت هذه القضية، سألت عنها قبل ذلك، إنه في ناس بقول دأمن لأولادي مبلغ من المال، بكون أولاده صغار فبروح أفتح لهم حساب توفير وبدفع لهم كل شهر 1000 شيكل أو 500 شيكل لكل واحد في حسابه. الآن بحسب الاتفاق ممنوع ينسحب ولا شيكل من هذا الحساب قبل 10 سنين أو قبل ما يصير الولد بالغ. فهو على أساس الواحد بده يضمن لأولاده مبلغ من المال. الآن هم شو بيسووا تعيين البنك؟ هذا اسمه حساب توفير، يعني تكييفه الشرعي حساب ربوي، فبصيروا يحطوا فوائد. فبقول أنا يعني بدي أحسب لكل ولد بحط فوائد في الشهر 50 شيكل على المبلغ اللي عندهم، أو 40 أو 100. أنا عشان ما أكلش حرام بدي أطلع 50 شيكل من مالي، يعني كأني أطلعت 50 شيكل من الحساب، بس أنا مش قادر أطلعهم من الحساب، بدي أطلعهم مالي وأتصرف فيهن في أي تصرف ينفع المسلمين من غير أن أسقط عني بهذا التصرف أي التزام مالي. هذه فكرة الأمر. أنا الذي أقول يا أخي إنه لا أرى أن يفتح الإنسان حساب توفير لأولاده في البنوك الربوية، لأنه بيفرض عليك أن تتعامل بالربا وأنت شيء مش مضطر. أنت ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الحكيم، وهو اللطيف الخبير، وهو أعلم بما يصلحنا. الله الذي خلقنا قال بعد أن نتوفى يوزع المال بالشكل التالي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، إلى آخر آيات المواريث. فأنا ما دام عندي مال يا أخي ليوزع المال كما أمر الشارع. أولا بكون انضبط بهذا الأمر، والأمر الآخر المهم إني ما أوقعتش نفسي في الربا من غير ضرورة. في ملاحظة ثانية، إنه اللي بيعملوا الحاجات هذه غالبا بكون عنده زوجة ثانية وإلها ولد صغير وبضغوط هذه الزوجة بتفرض عليه يفتح هذا الحساب، فبكون برضو وقع في مشكلة ثانية أنه لم يعطي سائر ولده. والعطية في الدنيا الإنسان الأصل أن يسوي بين أبنائه في العطية إلا إذا كان هناك سبب موجب للتفريق، كان يكون هذا الولاد خسر عليهم وعلمهم، خسر عليهم وزوجهم، أخذوا وراء دكان وصار يبيعوا ويشتروا فيها، ممكن التفريق في هذه الحالات. فالموضوع اللي بسأل عنه شائك من أكثر من جهة. طيب هو ممكن يقول لي أنا فتحت الحساب وبقدرش أخلص وخلص فرض علي الآن أنا وتورطت وعملته، بقول له إذا كان الأمر كذلك فالاقتراح اللي تقترحه كويس، إنه هل عشان أنت تطهر هالأموال من الربا احسب قديش الربا وفعلا اطلعها من مالك ووزعها في أي مصرف ينفع المسلمين على أن لا تسقط عن نفسك بهذا التوزيع أي التزام مالي. بمشي.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع عمر من تل قضاء نابلس، يسأل عن حكم الصلاة في الحذاء. نعم.
الأصل أن تصلى الصلاة في الحذاء، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يفعل الصحابة، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. الآن إذا كان النعل طاهرا فلا حرج أن تصلي بالنعل، لأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا مش أحسن من النبي، بل يعني أوصلها بعض الناس إلى أنها من السنة، أوصلها بعض الناس إلى أنها من السنة. طيب إذا كان في الحذاء أذى يعني في نجاسة فيحرم الصلاة في الحذاء، الواجب عليك أن تخلعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس ولابس الحذاء، فجاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه أذى فخلع نعليه وهو يصلي. طيب الأيام هذه أنا فيش في حذائي بكون نجاسة، لكن كان المسجد أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصباء، يعني حصو، كيف احنا بنقول يعني حتى مش حصفي وتراب وطين، ولذلك كان لما يأتي المطر يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. فالآن الأمور صاروا يفرشوا سجاد وصار، فأصبحنا نخلع الأحذية حتى لا نلوث السجاد. فالأمر فيه متسع، إذا واحد والله كان مستعجل وصلى في حذائه وكان حذائه نظيف ما ننكرش عليه، وقال الأصل أو أنا أنصح الناس ما دامت المساجد مفروش إن الواحد يخلع حذائه ويضعه حتى يعني يحافظ أكثر شيء على نظافة السجاد، يمنع منعا باتا الصلاة بالحذاء إذا كان الحذاء يحمل النجاسة.
بارك الله فيكم. الآن نتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك. حياك الله.
حابب من الشيخ يوضح نقطة كبير موجود في بلادنا من حيث التطاول على العلماء والمشايخ، يعني تيجي تحكي لواحد كل شيء هذا الشيخ لحته مش عارف إيش كذا، يعني كثير هذه الأمور بتمر في حياتنا. فأرجو من الشيخ إنه يوضح للناس العوام إنه خطورة هذا الكلام حتى لو كان عن طريق المزح. وكثير منتشر يعني. مبارك الله فيكم.
وفيكم. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله.
يعطيك
العافية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
بلاد بأسأل بالنسبة لفي ناس وهم مروحين عن الجسر سواء الإسرائيلي أو الأردني، فبيقوموا بإعطاء العتالين أو الشيالين مبلغ من المال علشان يعني يصير دورهم قريب أو يطلعوا لهم أمتعتهم، ففي هذا إنه يكون من باب الرشوة أو جائز؟
بيعطوه من شان يحملهم الشنط
يعني ولا من شان أزمة على الجسر، فمن شان يطلعوا بسرعة يعني بيطلعوهم، ما كنش مراقبة عليهم فبيعطوهم مبلغ من المال وبيساعدوهم بيطلعوا الأمتعة بالباص وبيطلعوهم كمان قبل ما يدورهم يعني يكون.
نعم نعم ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
من سلفيت.
حياك الله. إن شاء الله
سمعنا جميعا.
معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخي بشار.
الله يعافيك يا أخي. تفضل.
معك أخوك أبو خالد من قريب.
حياك الله أخي خالد. الله يكرمك.
سؤال أخوي، هناك بعض الجمعيات الداعمة للمشاريع.
نعم.
فإنسان بيكون بحاجة لمبلغ من المال، فبروح بأخذ من الجمعية مبلغ من المال وبكلهم يعني انه انا بدي اعمل مشروع. ايش المشروع؟ مثلا على سبيل المثال بدي اشتري بقر، فبروح لانسان عنده بقر بكله يعني بيع البقرات هذول للجمعية والجمعية بتدفع لك المبلغ. بعدها هو بروح لل باخذ المبلغ من صاحب البقرات وبكله يعني اعتبر كأنه ولا إشي كان. هسا الجمعية هاي بتدعم هذا، يعني بتعطيه هذا المبلغ أو بتدعمه على اعتبار إنه مشروع من المشاريع، وبسدد هذا المبلغ بالتقسيط.
طب أعيد لك أنا اللي فهمته منك يا حاج.
نعم.
إنه أنا رحت للجمعية.
نعم.
قلت لهم بدي أعمل مشروع أبقار، قالوا لي حياك الله.
نعم.
هيروح على المحل الفلاني واشتري منه ثلاث بقرات وإحنا بندفع حقهن، هذول الثلاث بقرات حقهن 10,000 شيكل.
نعم.
بروح بقول لهم اتفقت وشريت، بروح بدفع للرجال 10,000 شيكل وأنا بقول للرجال خلي بقراتك عندك وأعطيني 10,000 شيكل أنا محتاجة.
يرحم بيك بالضبط. هذا هو بالضبط
الفكرة. طيب لا. هذول الجمعيات بأخذوا فوائد على المبلغ ولا قرض حسن؟
حسب يعني حسب معلوماتي أنا إنه بأخذوش.
خلاص توكل على الله. إن شاء الله.
الله يجزيك.
حياك الله أخي خالد. إن شاء الله أسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أختي.
السلام.
أهلا بك. تفضل.
معلش بدي أسأل أنا سؤال.
نعم. من وين حضرتك؟
أنا من رام الله.
حياك الله. تفضلي.
أهلا فيك. أنا والله كان صار عندي حمل يعني متأخر في آخر الشهر ولسه ما في نبض أصلا، بس أنا كان الدكتور القلب يعني إنه بحكي لي بلاش تحمل أفضل لأنه يعني بضر علي. هلا بعرفش انه بصير ينزل الحمل ما بصير، مش عارف يعني.
قديش لك حامل بالحرام؟
ايه
قديش لك حامل؟
يعني ما فيش 20 يوم.
ان شاء الله اسمع الاجابه يا اختي. حياك الله.
شكرا.
العفو. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي الكريم.
بدينا الله اخر الشيخ.
تفضل.
ربنا بقول ويعطيكم كفلين من رحمته. الكفل يعني الكفلين هي الأجرين أو لها تفسير ثاني؟
كفلين من رحمته.
أيوة.
نعم. من وين حضرتك أخي الكريم؟
مواطن من رام الله.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة.
مشكور. الله
أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
بنسأل سؤالين والله. بالنسبة لرحم المرأة، إذا الدكتور قرر أنه يكمل الرحم بعمل مشاكل، المرأة كبيرة يعني صارت في السن.
نعم.
وبضل يعمل نزيف، يعني هل حرام شرعا هذا؟
قديش عمرها؟
47 سنة.
ولو من لو من قامش الرحم؟
نعم.
لو من قامش
بضل النزيف طول الوقت، يعني تقعد نزيف 20 يوم 25 يوم، صار عندها نقص الدم انيميا.
ماشي.
شو وفي صار ثاني؟
تفضل.
في شخص يعني ما ابنه كان بالجيش الاسرائيلي يعني انكتل بمنطقة غزة، أخذ تعويض وبنى بكسن التعويض مسجد، هو حط حاله إمام.
والله أنا ما فهمتش أول الكلام.
يعني واحد رجل عنده أولاد بالجيش، الجيش الدفاع الإسرائيلي يعني، واحد منهم انكتل بغزة. وأبوه أخذ تعويض. وبنى مسجد وهو الأب حط حاله إمام بالمسجد. هسه نقدر نصلي بالمسجد ها بدرا؟
ماشي.
من وين حضرتك اخي الكريم؟
انا من منطقه الشمال من 48.
حياك الله. ان شاء الله اسمع الاجابه.
شكرا لك.
العفو. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
اذا سمحت عندي سؤالين.
نعم.
الاول انا سافرت على الحج.
معلش السؤال مره ثانيه.
سافرت على الحج السنة الماضية.
نعم.
هلأ بعد رجوعنا من الحج كنا معبيين مي من مي زمزم وجايبين معنا احنا فصل واحد.
نعم.
ففي المطار كان مكتوب على سطلين مكتوب اسم عائلتنا.
مكتوب
على ما كان في حد يعني على السطلين كان مكتوب على سطلين المي كان مكتوب اسم العائلة تبعتنا. انهم إلنا اثنين. فاحنا متأكدين انهم معبيين واحد. فما بعرف يعني بتوقع انها كانت غلطة منا او هيك الواحد فاجئ في الموضوع فضلنا حاملين وما اخذين اخذنا السنين روحنا فيهم فمش عارف يعني انا لحد هلا يعني مش مرتاحة بالموضوع يعني مش عارف هاد كان حرام اللي اخذناه ولا كيف هاد سؤال الاول السؤال الثاني هلا الفتاوى اللي بتحصل يعني بذات القرآن اللي يبارك فيكم في المناطق الثانية هلا في يعني تيجي عندكم البرامج اثنين وخميس في نفس السؤال سألوا يوم اثنين سألوا يوم الخميس لشيخ آخر جاوب بجواب آخر
شو السؤال يعني قولي لي هذا
السؤال اللي كان يحكوا عن الجراب وعن مسح الجوراب وعن مسح الخفين كان يتحدث انه احد المشايخ بيحكي انه بياخذ بقيسه نفس قياس الشعر اذا حلق الرجل شعره
خلص
انا بدي اعرف يعني انتوا الله يبارك فيكم يجزيكم الخير وفتاويكم يعني الحمد لله رب العالمين مستفيد منها بس احنا بدنا نعرف يعني من وين ناخذ المصدر الرئيسي ولا بدنا نقيس يعني استفتي قلبك ولو افتوك الناس وافتوك الله يبارك فيكم
حياك الله اختي اهلا بك من وين حضرتك يا اختي اي منطقه بتحكي حياك الله إذن نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور مرة أخرى نعود الإجابة مع فضيلتكم بعد اعتذارنا للإخوة المستمعين عن استقبال اتصالاتهم سؤال الأخ المستمع من نابلس بخصوص يعني بعض الناس من يتطاول أو عدم احترام وتقدير للعلماء في كلمات ربما تكون فيها استهزاء وما شبه ذلك ماذا تقولون حول هذا الموضوع بارك الله فيكم
والله يا أخي الكريم الذين يتطاولون على العلماء انهم مساكين ووضعهم في خطر وفي عبارة انا يعني هي هذه عبارة لابن عساكر رحمه الله لكنها اشتهرت بين الناس اكثر من اشتهار الاحاديث النبوية كان يقول اعلم رحمك الله ان لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك استار منتقصيهم معلومة وهذا الكلام الحقيقة انه من خلال الواقع لو الانسان شاف اللي بتعمدوا يأكلوا لحوم العلماء يعني يستغيبوا العلماء ويتتبعوا عوراتهم انه بلاقي بيحصل معهم مثل هيك ومن تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته فاذا كيف اذا كان عالم واحد يقول شو العالم بزيد على الناس لأنك أنت الآن لما تحكي على العالم تخلي الناس يفقدوا أملهم في الدين لأنه العالم يعني أمام الناس يمثل الدين إحنا بنقول يعني ما في حدا حجة على الدين الدين هو الحجة علينا بس عمليا الناس لما يصيروا يكبروا خطأ العالم أو يتبعوا عورات العلماء أو يفتروا على العلماء فهذا الأمر خطير جدا وأنا أنصح كل أخ مستمع كريم أن يتقي الله في أي أخ مسلم له لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ولقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره فإذا كان هذا الكلام في حق المسلم العادي فهو في حق أهل العلم أشد لما يترتب على هذا من الغيبة ومن تقليل هيبة الدين وإضعاف الروح الإسلامية في نفوس الناس الذين يستغاب العلماء في حضرتهم إذا قلت أنا هذا الكلام فالواجب علي أن أقول الصورة المقابلة وأقول الله الله يا إخواني يا أهل العلم يا من تنتسبون للشريعة الله الله في التزامكم اتقوا الله لا تجعلوا للناس ثغرات يتتبعونها واعلم أن خطأك مكبر مثل الناس ما يشوفوا القضية مكبرة وبالتصوير البطيء فبدك تعرف أن الناس تنظر لك نظرة ملتزم فاحذر أن تنزل عن مستوى الناس الملتزمين اللي يرعون لهذا الشرع حقه، ونسأل الله الهداية والتوفيق للجميع.
أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخت المستمع من منطقة سلفيت، وسؤالها كان عن إعطاء إكرامية للعتال على الجسور ومن أجل تحميل الشنط حتى يسرع المسافر في يعني العبور والسفر.
لا يجوز، لكن لو سألتني وقالت لي إعطاء إكرامية للعتال مشان يحمل هالأغراض، يعني أنا مثلا بكون على الجسر بقدرش أحمل، بقدرش أرفع حاجاتي، فهذا جائز. بيتبع القصد وانت شو اللي بدك تسوي، يعني ممكن اثنين يعطوا عتالة، واحد يكون آثم واحد مش آثم. اللي أعطى المصاري للعتال عشان يقدموا على الناس فهو تعدى على حقوق غيره اللي هم سابقين إله، فلا يجوز في هذه الحالة. أما إنه والله ما بيستطيع ويسحبوا له إياها ولا يأمنوا له إياها، أنا ما أجد في هذا حرج، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو خالد من قريوت، سؤاله كان عن الجمعيات الداعمة للمشاريع، ماذا تقولون حول هذه المسألة التي ذكرها؟ بارك الله فيكم.
لا يجوز يا أخي، لأنه ما دول أعطوك القرض مشروطا أن تعمل فيه مشروع مشان إن شاء الله في المستقبل تصير أنت مستغني عن أنك تمد يديك في الناس، بل تصير في المستقبل إن شاء الله داعم وتدفع من خلال، يعني هذه هي من حكم الزكاة، إنها يعني خلينا نقول تشجع على الاستثمار، مش كما يقول الناس تخلق لنا جيل أو تخلق لنا جيش من المتسولين. لا، الزكاة أنت لما تعطي من أموال الزكاة أو هذه جمعيات وقف، يعني كل الناس يتبرعوا لها لمثل هذه الأمور، فهذا عمل رائع، فلا يجوز لك إنك تتصرف في المال إلا كما اشترطوا. الساعة الأخطر من هذا إنك تيجي لصاحب الأبقار تقول له هذه الأبقار بعشر تلاف شيكل وهي دفعوا لك 10,000. لا يا عم، خلي الأبقار عندك وأعطيني 9,000 شيكل، كمان هذه بتصير كمان أصعب ومشكلة أكبر، فلا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمع من رام الله، وسؤاله كان عن الإجهاض بعد حمل 20 يوما، والطبيب نصحها بعدم الحمل لوجود مشاكل
في القلب.
نعم،
المشكلة يا أختي أنه الأطباء بشكل عام، طبعا قد يكون في أطباء متدينين أكثر من أي شيخ، بس احنا نقول الأطباء بشكل عام لما يتعاملوا مع المرضى بيتعاملوا في الأمور الصحية الطبية حسب ما درس بعيدا عن الدين، فممكن مشكلة ولا بتأثر، يعني احتمال، فبقول لك والله لو تعمل هيك، يعني أنا بس جبت هذه كمقدمة في الجواب. أنا إذا الحمل ماضي عليه 40 يوم بقول يعني نفخ فيه الروح، في يعني قول راجح لأهل العلم، فلا يجوز في هذا الحال إسقاط. قبل 40 يوم إذا كان في حاجة، فحاجة حقيقية وكونوا أطباء يعني ثقات، الأمر أيسر. ومع ذلك أنا أنصح في مثل هذا الأمر أن تراجع المفتي في بلدك حتى تطمئني للأمر أكثر.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من رام الله، عن سؤاله عن الآية الكريمة يؤتيكم كفلين من رحمته، المعنى
يؤتيكم.
نعم،
هذه في سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين يعني نصيبين أو حظين، فكأنه نصيب على الإيمان بالأنبياء السابقين ونصيب على الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يعني هنا الكفل معناها الحظ أو النصيب.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من منطقة الشمال، له سؤالان. سؤاله الأول عن ما قرره الطبيب أو يعني أوصى به بإزالة رحم المرأة لوجود مشاكل ونزيف كما قال.
بحسب ما عرض، إذا بقي الدم ينزف فهذا سيؤثر على صحة المرأة، وعمرها 45 سنة مثلا بقول، هاي كمان مرة بحسب ما عرض انه الدم يبقى ينزف، والطبيب قال الحل الوحيد عندي الامثل النزيل الرحم، فلا اجد حرجا في هذا الامر ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن اب اخذ تعويض من وفاة ابنه الذي كان يخدم في الجيش الإسرائيلي وبنى مسجد وجعل نفسه إماما في ذلك المسجد.
أنا بديش أدخل في التفصيلات لأنه هذا في يعني قد يكون في كلام كثير وأخذ وعطاء ووجهات نظر. يعني هو الآن إذا بدنا نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني نقول هذا في حق الصدقة. أما وأنه قد بنى المسجد فنسأل الله يعني أنه يتقبل، وما دام بني المسجد وأوقف على أنه مسجد صلوا فيه وتوكلوا على الله.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمع من نابلس، لها سؤالان. سؤاله الأول تقول بأنها في سفرها للحج العام الماضي أحضرت وعاءين في ماء زمزم، ظنت أنها هذا
هي أحضرت وعاء. نعم. ولقت واحد ثاني مكتوب اسمهم عليه.
نعم،
هو بدك تخلي في بالك إذا أنت مثلا من عائلة كبيرة إليك أقارب كثر، أنت اعتديتي أخذتي وعاء أو أخذتي قلنة مش إليك، الأمر سهل، أنت صرتي مخذيته وخلص الأمر. يعني مش سهل أنه الواحد يقدم على هذا، عليك أن تكثري من الاستغفار لأصحاب هذا القلن اللي أخذتي، وبدنا نقدر القلن مثلا بعشرين شيكل ببيعوه مثلا، او هذا تصدقي لك مبلغ من المال عن هؤلاء الناس لانك ما بتعرفيهم، وان شاء الله ما في عليك حرج ان شاء الله. لكن لو قلتي والله مرة ثانية تكرر واقدمتي بتكوني في حرج شديد. احنا بنحل مشكلة حصلت.
فضل. نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني وهو السؤال الاخير عن اختلاف الفتاوى، وكما ذكرت في المثال خلع الجورب أو غيره، سواء كان يعني المستمع أو الإنسان المسلم كيف له أن يأخذ يعني الفتوى، لا سيما أن هنالك اختلاف في الاجتهاد.
نعم، أولا يعني بالنسبة لفضيلة الشيخ عمار الذي يفتي في يوم الخميس، فهو إن شاء الله من أهل العلم ونحسبه من أهل الصلاح والتقوى، ولا نزكي على الله أحد. يعني هذه أول نقطة بدي أقولها. النقطة الثانية إنه حصل خلاف في الفهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا، فإحنا لا نريد أن نكبر أو يعني أن نضيق واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما رجعوا من غزوة الخندق ليحثهم على الذهاب لبني قريظة، وبنو قريظة مساكنهم يهود بني قريظة تبعد عن المسجد النبوي في حدود 8 كيلو فقط، فقال أن إنكم وضعتم أسلحتكم وإن جبريل والملائكة لم تضع أسلحتها، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. توجهوا لبني قريظة، في قبل أن يصلوا بني قريظة كادت الشمس تغيب، فقال بعضهم يا قوم نريد أن نصلي العصر، فقال آخرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. الفريق الأول قالوا لم يرد منا ذلك، أراد منا أن نسرع. الفريق الثاني قالوا والله إحنا ما بنعرف أرادوا يسرعوا ولا ما نسرع، قال إلا في بني قريظة فسنصلي في بني قريظة. المهم انقسموا فريقين، فريق صلى قبل أن يصل بني قريظة، وفريق أخرها لبعد العشاء وصلها بعد أن وصل إلى بني قريظة. هذا الكلام بحكيه في صحيح البخاري. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لم يعنف أحدا، فما دام النص احنا بنسميه في علم الأصول ظن الدلالة، يعني بيحتمل معنيين، أو ما دام الحديث ممكن يختلف الناس في الحكم على هذا الرجل، هل يعني بصير الحديث بوجوده يحتج به ولا يضعف، ولا الحديث يتقوى، ولا في تعارض ظاهري بين الحديثين وكيف يدفع. هذا باب الاجتهاد علم كبير، يعني اللي بيحصلوا على شهادات عالية ومراتب عالية ودكتوراه وأعلى من دكتوراه قد لا يصل إلى درجة الاجتهاد. فالموضوع يعني موضوع واسع وطويل وفي ساعة يا أختي الكريمة. فأنت المطلوب منك إذا أشكل عليك شيء أن تسألي من تثقي بدينه، والجواب اللي بقول لك إياه خذي فيه. الآن أنت بتقولي أنا والله مش قاعد بسأل، أنا بسمع الإذاعة المباركة وبحب أسمع برنامج الإفتاء في يوم الاثنين ويوم الخميس، فأنت سمعتي فتوى من هنا وفتوى من هنا، أمامك عدة طرق. والله أنت ارتحتي لوجهة النظر أو الدليل اللي عرضها فضيلة الشيخ عمار أو اللي عرضها حسين الترتوري، تعملي فيها مثلا. إن لقيت الأمور يعني ها أشكلت، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني اعمل في اللي بترتاح فيه نفسك. نعم إذا أشكل الأمر عليك اعملي في اللي بترتاح في نفسك، لكن هذه المسألة ما عليهاش نص الاستدلال لها عقلي. أنا اللي قلت وما زلت اللي أفتى به فضيلة الشيخ، أنا لم أسمع الحلقة بس بناء على الكلام اللي قلتيه، يعني هو يرى أن الذي ينزع الجورب أو الخف ينتقض وضوء، هذا رأي جمهور العلماء. والذي أفتيت به أنا هو الذي قال عنه النووي، هو الذي رجحه الإمام النووي صاحب المجموع شارح صحيح مسلم الإمام الشافعي المتوفى في القرن السابع الهجري. هذا الإمام النووي قال، وهو قول المحققين من أهل العلم، يعني كأنه بيقول اللي وصلوا للحق في هذه المسألة. أنا عشان أقوي وجهة النظر اللي قلتها، قلت يعني أنا مسحت على راسي، هاي مسحت على الجورب وشلحت الجورب، طيب مسحت على راسي ورحت على الحلق وحلقت على السفر ولا حلقت بالموز، هل ينتقد الوضوء ولا بخروج ناقض ناقض؟ إحنا يعني اللي علمنا نمسح على الجورب أو الخوف هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي علمنا نواقض الوضوء، ولم يقل لنا إن مسح الجورب ينقض الوضوء. اللي ورد في حديث المغيرة ابن شعبة لما أجى يعني صب عيدين النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضى، قال فلما جاء ليغسل الرجلين أهويت، يعني نزل طمل لأنزع خفي، يعني طمل بده يشلح النبي صلى الله عليه وسلم خفي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين، يعني ما دام دخلوا طاهرتين يجوز أن أمسح عليهما. طيب أنا الآن بقول الأصل ما دام أنا مسحت عليهما وأصبحت على طهارة، هذه الطهارة لا تنتقض إلا بوجود دليل يقول لي أنه انتقضت، يعني اللي بخرج منه غائط أو بريح أو بول بقول له انتقضت طهارتك لما ثبت في الحديث أن الغائط إنه في القرآن أو جاء أحد منكم بالغائط، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يسمع صوتا أو يشم ريحا إلى آخره. فأنا ما زلت عند الفتوى التي قلتها. فإذا أنت يا أختي بدك تحتاطي لنفسك وبدك تعملي فتوى فضيلة الشيخ عمار، نور على نور، إذا اقتنعت بالكلام اللي قلته وعملت فيه نور على نور إن شاء الله، والأمر فيه متسع وفيه مسائل كثير كثير. أنت قاعد اليوم تتوضي وممكن بتمسح جزء من رأسك، لو قلت لك أنت على اجتهاد الإمام مالك واجتهاد الإمام أحمد وضوءك مش صحيح، شو بتكون وضعك؟ لأنهم يرون مسح جميع الرأس. فالأمور اللي يحتمل فيها الخلاف فخلاف أهل العلم فيها رحمة، لا أقول إن هذا حديث، ولكن أقول إن هذا هو الذي يفهم من عموم الأدلة، إنه هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور. مستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود
عليك من المؤمنين السلام.